أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححا، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر بعد أن أورد حديث جابر وحديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما لأن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح، وأن العتق لا يقع إلا بعد الملك. وقد عرفنا آراء الفقهاء في ذلك، ومنهم من يرى أو فاتفق الفقهاء فيما بينهم وكان إجماعا على أن الطلاق المنجز فيما لم يملك. لو طلق إنسان طلاقا منجزا لامرأة عينها أو لم يعينها قبل أن يعقد عليها وقبل أن يتزوجها ثم تزوجها، فإن هذا الطلاق لا أثر له. واختلفوا في الطلاق المعلق هل يقع أو لا، فمن الجمهور من قال لا يقع، حكمه حكم الطلاق المنجز، ومنهم من فصل وقال إن كان الطلاق عاما والتعليق عام فإنه لا يقع، وإن كان الطلاق محددا التعليق محدد بامرأة بعينها أو بقبيلة بعينها أو بحي بعينه أو ببلد بعينه فإنه يقع. وذلك لأن الإطلاق يؤدي إلى منعه من الزواج، وهذا أمر يخالف لما جاء به الشارع. أما إذا حدد الطلاق في طائفة أو في جماعة أو في مدينة أو في قبيلة أو في امرأة بعينها فإنه يمكنه أن يتزوج من غيره. ثم نقل بعد ذلك كلام صاحب بداية المجتهد يقول: قال في بداية المجتهد،
قلت دعوة شرطية،
نعم عشان نربط الموضوع بعد. قال في بداية المجتهد: سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك مقدما على الطلاق بالزمان، وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان، أو ليس من شرطه؟ هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه، يعني من شرط وقوع الطلاق وجود الزواج متقدما عليه بالزمان، من قال إن هذا شرط قال لا يطلق أو لا يتعلق الطلاق بالأجنبية. من قال إن الطلاق لا يقع إلا إذا سبقه عقد وزواج، وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان، فإن من قال هذا لا يرى وقوع الطلاق، لأن الطلاق عند تعليقه لا يجد له مكانا فيكون لغوا. قال: ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط، بمجرد ما يوجد الملك، ما يوجد العقد، ما يوجد الزواج، يقع التعليق ولا يشترط سبقه وجود الملك بزمان، فإن هذا يقول يقع الطلاق لو علقه. يعني هذا سبب الخلاف بين الفقهاء، فمن راعى الشرط يقول لا يقع، ومن لم يراعي الشرط يقول ايه؟ يقول يقع. قال: قلت: دعوى الشرطية تحتاج الى دليل. يعني من ادعى وجود هذا الشرط وهو سبق الملك، سبق العقد على الطلاق بالزمان، يقول هذه دعوة تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ومن لم يدعها فالأصل معه، وكأنه يرى أن من علق الشرط فإنه يقع ولو لم يسبقه إيه؟ عقد وزواج. هذا ظاهر ما يراه الأمير رحمه الله، لكن نحن إذا عرفنا أن الأصل في هذا هل هو مجرد وجود الملك، ولا الأصل في هذا سبق العقد على الملك؟ الأصل سبق العقد على الملك، لأن الطلاق لا يقع. الأصل في أن الإنسان لا يطلق إلا إذا تزوج، فلو جينا نراعي الأصل فإن الأصل هنا سبق العقد ووجود الملك، سبق وجود الملك على الإيه؟ على الطلاق. فلو طلق قبل الملك فقد إيه؟ فعل ما هو خلاف الإيه؟ خلاف الأصل. ولذا فإن قوله إن دعوى الشرطية يحتاج إلى دليل، نقول إن الدليل هو الأصل، لأن الأصل في الطلاق أن يسبق بزواج، فمن اشترطه فقد وافق شرطه لإيه؟ الأصل.
طب الشيخ هم ليش ما لا دليل؟ مثلا في نص كيف يعني؟ فين تسوق هذا؟ وجود نص حديثين، هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب. ايش مستساغم يعني؟ ليش بنوا رأي يعني؟
هم طبقوا هذا الحديث او الحديثان على الطلاق المنجز، واما الطلاق المعلق فقالوا هذا لا يشمل هذا الحديث. واضح؟ نعم.
الصنعاني رجح قول ابن عباس الصفحة الرابعة عشر، لان احسن ما قال ابن عباس قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ثم طلقتم، ولم يقل اذا طلقتم، فانه هنا اراد ان
إيه. هذا بالنسبة للتنجيز وللقول العام يعني، لكن احنا عندنا الآن مسألة خاصة، وهي تعليق الطلاق بالشرط، تعليقه إن تزوجت امرأة فهي طالق،
كالنذر إن وجد،
مثل النذر إن وجد، ولذلك هم قاسوه على النذر وقالوا لا، يعني النذر لا يلزم أن يسبق الملك فيه توفيته، ولكن قد يعلقه على المستقبل، إن تيسر له كذا يفعل كذا، إن وجد له كذا يفعل كذا.
لكن معنى قوله ماذا؟ أنا إذا وجد عنده الآن بعد النذر يلزم عليه.
نعم. وهذا هو يعني إن أعطاه الله المال يفعل كذا وكذا، فإذا توفر عنده المال لزمه. لكن العلماء فرقوا بين النذر والطلاق، قالوا إن النذر طاعة وقربة، ولذلك هو يلزم أن يفعلها، بخلاف الطلاق فإنه لا يعد طاعة. لأن احنا أخذنا أول حديث في الباب أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهنا فرق بين الطلاق وبين النذر. قال قلت دعوى الشرقية تحتاج إلى دليل ومن لم يدعيها فالأصل معه. ثم قال وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك إذا وقع فيه التعميم، فلو قلنا بوقوعه امتنع منه التزويج فلم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال فكان من باب النذر بالمعصية. يعني هذا في التعميم، أي كل امرأة يتزوجها هي طالب. وأما إذا خصص فلا يمتنع منه ذلك، لأنه يمكنه أن يتزوج من غير تلك الحال. قال انتهى يعني كلام ابن رشد. قلت سبق الجواب على هذا بقيام الدليل على الشرطية. قلت سبق الجواب عن هذا بقيام الدليل. قلت سبق الجواب عن هذا بقيام ولا عندكم بعدم الدليل على الشرطية. ونعم، لأنه هو هناك قال إن دعوى الشرطية تحتاج إلى دليل وليس لهم دليل، بعدم قيام الدليل ولا
بعدم الدليل.
بعدم الدليل على الشرطية هذا، والخلاف في العتق مثل الخلاف في الطلاق، فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه وعند أحمد في أصح قوليه وعليه أصحابه ومنهم ابن القيم، فإنه فرق بين الطلاق والعتاق فأبطله في الأول يعني الطلاق، وقال به في الثاني مستدلا على الثاني بأن العتق له قوة وسراية، فإنه يسري إلى ملك الغير، وهذا سبق أن وضحناه في العتق المشترك أو في الملك المشترك، فإن من أعتق شخصا من عبد عتق العبد كله عليه، عتق العبد كله عليه. وإن كان الشارح يقول إن هذه الصورة لا تعد يعني سببا في هذا الحكم، لأن سبب سريان العتق على العبد كون المالك يملك منه جزءا، فلما اعتق جزءه والعتق لا يتبعض لذلك. ايه والا لو ان انسانا اعتق عبدا لغيره ليس له عليه ملك لانه لا يعتق. لو قال انسان عبد فلان حر لا يعتق، لأنه لا يملك في هذا العبد شيء، وإنما كانت هذه الصورة التي ذكرت لأنه هو يملك جزء، فمن ملك جزءا ولما كان هذا الجزء مشاع لا يتعين على شيء سرى على إيه؟ على كل أجزاء العبد، ولذلك ضمن من قبل الشركاء. فأنه يقول إن الفرق بين الطلاق وبين العتق يعني لا ليس لا 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 يتأتى في هذه الصورة. هذه الصورة خاصة لأن المالك وضعه يختلف عن من علق الطلاق على أجنبية، فإن تعليق الطلاق على أجنبية يقاس عليه من أعتق عبدا ليس له فيه ملك، فإنه لا يسري هذا العتق، وكذلك الطلاق لا يسري. فالتفريق بين العبد أو بين العتق وبين الطلاق تفريق غير في غير محل النزاع، لأن العبد المشترك سيده يملك جزءا وهذا الجزء مشاع، فإذا أرسل عتقه شمل كل الأجزاء، لذلك عتق العبد وإن لم يعتقه بقية الغرماء أو بقية الشركاء. بخلاف مسألة الطلاق فإن الذي يوافقها ويساويها ويماثلها أن يعتق الرجل أو أن يعلق عتق العبد عتق عبد لا يملك منه شيء، فعندئذ يكون القياس. قال يقول بأن العتق له قوة وسرايا، فإنه يسري إلى ملك الغير، ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق. هذه أيضا نوزع فيها ابن القيم رحمه الله، يقول يصح أن يكون العتق سببا للملك، كان يقول يعني أنا أشتري فلان لأعتقه، سأشتري فلانا لأعتقه، فجعل سبب شرائه هو إيه؟ هو العتق. فلو اشترى هذا العبد هل يعتق بمجرد الشراء ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى عتق، تلفظ بالعتق وعتق وعقد للعتق؟ الجواب أنه يحتاج إلى تلفظ وعقد بالعتق. إذن فالسبب ليس، فسبب الشراء ليس إيه؟ ليس عتقا.
والنية هنا ما تكفي.
والنية ما تكفي عليكم السلام. فسبب الشراء ليس عتقا، ولذا فإنه لا يعتبر هذا فارق بين العقد وبين ليه وبين الطلاق.
هنا لو رجع في نيته ألا يكون آثما؟
لا ما يكون آثما. يقول ولا، ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق أو أن يجعل الملك سببا للعتق، كما لو اشترى عبدا ليعتقه عن كفارة أو نذر، أو اشتراه بشرط العتق، يعني لو قال لسيده بعني هذا العتق العبد لأعتقه، وكان شراؤه يعني عتقه شرطا في الشراء، فإنه لا يلزمه أن يعتقه، أو اشتراه بشرط العتق، ولأن العتق من باب القرب والطاعات. هذا هو، لعل هذا هو الفارق الأساسي بين الإيه؟ بين الطلاق والعتق. وإلا الفوارق الأولى كونه سببا أو كونه شرطا، هذا ليس فارقا، وإنما الفارق الظاهر بين العتق والطلاق كون الايه العتق قربة بخلاف الايه بخلاف الطلاق. نعم
يعني يقول يحدث تجاوز من البائع،
لا ما هو بلازم ان يحدث تجاوز من البائع، لان البائع لو اراد ان 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 يتجاوز لا اعتق هو ابتداء، لكن ربما كان البائع متمسكا في العبد لسبب من الأسباب، فأراد هذا الإنسان أن يشتريه ليعتقه وجعل العتق شرطا، فله أن لا ينفذ ذلك الشرط. لكن هو الآن هنا شيخ الإسلام ابن القيم أراد أن يبين إن ليش نحن فرقنا بين الحالتين، بين حالة العتق وحالة الإيه الطلاق. قلنا إن الطلاق المشروط لا يقع، يعني لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، قلنا لا يقع، أولا لأنه علقه في غير ملكه. قال بعض العلماء قالوا لا يقع مثله مثل العتق، لو أن إنسانا أعتق عبدا وهو يملك جزءه فإن العبد يعتق كله. وقالوا إن هناك فرق بين الملك وبين العتق. العتق الفرق بين ذلك أن إنسانا لو اشترى عبدا بنية العتق أو جعل العتق سببا في الشراء أو شرط العتق في الشراء، هل يعتق العبد بذلك؟ الظاهر هنا أنه يعتق، لأن شيخ لأن ابن القيم بيوجد الفروق يقول الظاهر أنه يعتق، لأنه ما دام جعله شرطا أو جعله سببا فيؤخذ بالسبب ويؤخذ بالشرط، ولأن أيضا العتق قربة بخلاف الطلاق، ولذلك هنا الشارع يناقشه ويقول إن هذا هو الفارق بين العتق وبين الطلاق، فالعتق قربة بخلاف الطلاق فإنه إيه؟ لا يعد قربة. ولهذا يقول هنا فإنه فرق بين الطلاق والعتاق فأبطله في الأول يعني في الطلاق، وقال به في الثاني مستدلا على الثاني يعني مستدلا على أن الثاني يصح بأن العتق له قوة وسراية، فإنه يسري إلى ملك الغير، ونحن قلنا إن سريانه إلى ملك الغير ليس مطلقا وإنما هو في حالة دون حالة في حالة الشراكة، ولأنه يصح يعني العتق أن يجعل الملك سببا للعتق، يصح لمن يشتري عبدا بسبب أنه يعتقه فيكون هذا السبب صحيح، أي فينفذ العتق لو اشتراه، كما لو اشترى عبدا ليعتقه عن كفارة نوي أو نذر فإنه إذا اشتراه يعتق العبد، أو اشتراه بشرط العتق، اشتراه بشرط العتق فإنه يتحقق ذلك. إذن هنا عندنا الظاهر من كلام ابن القيم أن هذه فوارق بين العتق وبين الإيه؟ وبين الطلاق، فإن العتق يسري في هذه الأمور الثلاثة ولا يسري الطلاق في يعني أو هذه الأمور الثلاثة يسري فيها العتق وبذلك هي تفارق الطلاق. ثم قال ولأن العتق من باب القرب والطاعات، هذا الرابع، وهو يصح النذر بها يعني بالقرب والطاعات، ولم يكن حال النذر به وإن لم يكن حال النذر به مملوكا، يعني أن يعلق النذر على شيء هو لا يملكه بالحال، بقوله لئن آتاني الله من فضله لأصدقن بكذا وكذا، ذكره في الهدي يعني ذكر هذه الأمور كلها في كتابه الهدي النبوي. قلت قال الأمير الصنعاني معلقا ولا يخفى ما فيه، لا يخفى ما فيه من ادعاء الفروق يعني كأنه يسلم لبعضها، ولا فإن السراية إلى ملك الغير إيش عندكم؟
تفرعت
عن اعتاقه لما يملكه، تفرعت من اعتاقه لما يملكه من الشخص، فحكم الشارع بالسراية لعدم تبعيض العتق، لعدم تباعد العتق. وأما قوله ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق كما لو اشترى عبدا ليعتقه، فيجاب عنه بأنه لا يعتق، لأنه لا يعتق هذا الذي اشتراه إلا بإعتاقه، يعني مجرد الشراء لا يكفي للعتق، كما قال ليعتقه. وهذا عتق لما يملكه. وأما قوله إنه يصح النذر ومثله ومثله بقوله لئن آتاني الله من فضله، فهذه فيها خلاف، يعني هل يجوز الإنسان أن ينذر بما لا يملك؟ لأن الحديث ظاهره أنه لا يصح، لا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لكن هذا يمكن حمله على أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم إذا كان النذر منجزا، أما إذا علقه على ملك في المستقبل فإن ذلك يجوز ويصح. ودليل المخالف أنه قد قال صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم كما يفيده قوله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وهذا القول من البخاري لا يلزم منه أن هذا الحديث صحيح، لا يلزم منه صحة الحديث. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر ليبين مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ألا وهي طلاق السكران هل يقع أو لا، لأن السكران مجنون فاقد العقل، هل يقع منه طلاق أو لا. وكذلك فيما يتعلق بطلاق الصغير وفيما يتعلق بطلاق النائم، لأن الحديث وإن كان عاما إلا أن ذكره في باب الطلاق ليبين ما حكم هؤلاء في طلاقه. بينا أن المجنون يعني في اتفاق العلماء لا يقع طلاقه. وقبل أن يتكلم على هذه المسألة تكلم عن معنى قوله رفع القلم عن ثلاثة، يقول ليس المراد برفع القلم إطلاقه، يعني أنه لا يكتب لهؤلاء حسنات أو سيئات، وإنما المراد به أنه لا يؤاخذون في السيئات، وأما الحسنات فإنها تكتب لهم ويثابون عليها. واستدل لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم طفلا وقالت يا رسول الله ألهذا أجر، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فأثبت له الحج. ولا شك أن هذا الحج الذي يفعل للطفل أو يفعله الطفل هو حج من باب النافلة يثاب عليها. واستدل كذلك بأمر اليهودي، الطفل الذي الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي الإسلام فأسلم ثم توفي الطفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. فكأن هذا الطفل كتب له ثواب مع أنه دون البلوغ. نعم. لاحتمالي، لأن نحن عندنا فيما يتعلق بالأطفال، أطفال المسلمين، أطفال في الأطفال، أطفال المسلمين يدخلون مع أهليهم، وجاء الأمر في أطفال الكفار، وقد ورد فيهم ثلاثة أقوال. القول الأول إنهم مع أهليهم، والقول الثاني إنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنهم الله سبحانه وتعالى إذ يرفع لهم طرف من النار ثم يؤمرون به بالدخول فيه، فمن بادر صرف عنه، يعني فكأن هذا عنده استعداد وفطرته يعني مهيئة للطاعة، فيدخل فيؤمر بهم إلى الجنة، ومن تباطأ وامتنع يؤمر به إلى النار. فعرفنا من هذا يعني هذا القول الثاني. والقول الثالث أن أبناء الكفار أو أبناء غير المسلمين هم الذين يكونون خدما لأهل الجنة. هذه أقوال ثلاثة رويت فيما يتعلق بأبناء غير المسلمين. وقوله هنا الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني على احتمال أنه قد يساءل يوم القيامة فلا يستجيب فيدخل النار، فالله سبحانه وتعالى أنقذه من ذلك الامتحان وما يلزم من الامتحان بأن جعله من المسلمين الذين يحرم الله عليهم دخول النار بقول لا إله إلا الله. هذا يعني ما يمكن أن يجمع فيه بين هذا القول وما ورد في أبناء غير المسلمين يوم القيامة. هذا ما في شك، لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن فيما يتعلق بالأطفال، حيث إن هؤلاء غير مكلفون، وإن كان أيضا نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكأن هذا الأمر انطبق في حق الغلام حيث أبواه هوداه، حيث هوده أبواه، ولو بقي على حاله ومات بعد البلوغ لاستحق النار بسبب هذا التهويد، فأنقذه الله من ذلك بدخوله أنقذه الله من ذلك من دخول النار بدخوله في الإسلام. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم أي ليس يجري إصالة، ليس يجري أصالة ولا إصالة
الهمزة فوق
ما هو بلازم كون الهمزة من فوق، هذا شغل مطبعة، لكن نحن لو نجي عندما نأتي ونقول أصل إصالة ولا أصالة المصدر
أصل
إصالة أصل إصالة ولا لا لأنه لا أنه رفع بعد وضع، والمراد برفع القلم عدم المؤاخذة. والمراد برفع القلم عدم المؤاخذة لا قلم الثواب. عندك إيش المؤاخذة بدون لا بدون 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 رفع عدم؟ وإيش عندك يا محمود؟ عدم المؤاخذة. والمراد برفع القلم عدم المؤاخذة لا قلم الثواب، فلا ينافيه صحة إسلام الصبي المميز كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. وكذلك ثبت أن امرأة رفعت إليه صلى الله عليه وسلم صبيا فقال ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ونحو هذا كثير في الأحاديث. عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال: رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان. يقول: الحديث فيه كلام كثير لأئمة الحديث، وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماع، يعني النائم المستغرق أجمع الفقهاء على أنه غير مكلف، وإنما يرتفع في حقه التكليف حتى يستيقظ، فإذا استيقظ تعلق التكليف في حقه.
أي أن الطلاق لا يقع منه،
يعني لو أن إنسان هو نائم رأى وحلم أنه تشاجر مع أهله وأنه طلق وما إلى ذلك، هذا كله لا أثر له. نعم. قال: والصغير الذي لا تمييز له. إيش معناه؟ أي أيضا انعقد الإجماع على ذلك، إجماع بأن الصغير الذي لا تمييز له لا يؤاخذ
حتى لو كان متزوجا،
حتى وإن
لا يطلق.
التمييز نعم، هو الآن سيورد هنا إيش معنى التمييز، لكن ما في شك لأن الذي يطلق عن الصغير وليه، والذي يزوج الصغير وليه،
وإن طلق
إن طلق لا يقع طلاق لأنه غير مميز أو لأنه غير مؤاخر. والتمييز طبعا نحن مر معنا أظن مرة في علوم الحديث، قال التمييز من قال إنه من يفرق بين البقرة والإيه، بين البقرة والحمار، ومنهم من قال التمييز أن يبلغ 5 سنوات، والصحيح التمييز يعني يتفاوت في الأطفال بحسب ما عندهم من ذكاء. من سمع السؤال ورد الجواب، يعني الجواب المناسب، عقل الكلام وفهمه واستطاع أن يجيب عنه وأن يميز بين المتماثلات، فهذا هو المميز.
هذا الآن في هذا العصر 5 سنوات،
يعني 5 أو يتفاوت بتفاوت الأشخاص، قد يكون طفل يكون ب5 سنوات وهناك طفل آخر ب7 سنوات مثلا، على حسب القدرة العقلية والفروق الفردية كما يقوله علماء النفس. قال هنا: وفيه خلاف إذا عقل وميز. فإذا عقل وميز وهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ، يقول هذا محل خلاف، والحديث جعل غاية رفع القلم عنه إلى أن يكبر، فقيل إلى أن يطيق الصيام ويحصي أو يحصي الصلاة، وهذا لأحمد. وقيل إذا بلغ 12 سنة، وقيل إذا ناهز الاحتلام، وقيل إذا بلغ هذه أربعة أقوال هي التي تحدد رفع القلم. ثم أراد أن يبين لنا ما هو البلوغ، قال: والبلوغ يكون بالاحتلام في حق الذكر مع إنزال المني إجماعا، يعني فلو احتلم دون أن ينزل منه شيء لا يعتبر ذلك بلوغ. وفي حق الأنثى عند الهادوية، يعني الهادوية أيضا ترى بالنسبة للمرأة لابد أن تحتلم وتنزل. وبلوغ 15 سنة، وإنبات الشعر الأسود المتجاعد في العانة بعد 9 سنين، يعني أيضا من علامات البلوغ عند الهادوية. وكذا الإمناء في حال اليقظة إذا كان لشهوة، فهذا أيضا من علامات البلوغ. وفي الكل خلاف معروف بين الفقهاء، لكن غالب الفقهاء يرون البلوغ بواحد من 3، إما أن ينبت بالنسبة للرجل، أن ينبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنبات هو الحد، وذلك في سبي بني قريظة، فإنهم لما أمر بأن يقتل مقاتلتهم أو رجالهم احتاروا أو توقفوا في الأطفال، فقال إيه من أنبت يعني يأخذ حكم الرجال، ومن لم ينبت فإنه إيه لا يؤاخذ.
تقصد شعر العالم؟
نعم. وكذلك أن يحتلم الغلام فإن ذلك من علامات البلوغ. وبالنسبة للمرأة أن يجري عليها دم الحيض.
والثالثة
أن يبلغ 18 سنة. 18 سنة هذا الحد المتفق عليه،
اختلاف بين المرأة
الحد المتفق عليه أن يبلغ 18 سنة. بالنسبة للمرأة يقول الإمام الشافعي رحمه الله إنه رأى جدة عمرها 20 سنة، إنه رأى جدة عمرها 20 سنة، يعني أنها حاضت في 9 وتزوجت في 10 أو أنجبت في 10، وكانت ابنتها مثلها، فكانت الجدة 20 سنة عمرها. وفي الحقيقة إن هذه المسألة أيضا تختلف باختلاف البيئات والأماكن، فإن الناس الذين يعيشون في المناطق الحارة والمناطق القريبة من خط الاستواء يختلفون عن من يعيش في مناطق أخرى، فإن من يعيش في الشمال في المناطق الباردة عندهم يعني غالبا سن البلوغ يتأخر. فالمسألة تختلف باختلاف الأشخاص والأفراد والمناطق وربما العوائل أيضا، كما أن التغذية لها أثرها في مسألة يعني النضوج المبكر أو البلوغ المبكر وعدمه. قال وأما المجنون فالمراد به زائل العقل، فيدخل فيه السكران والطفل كما يدخل المجنون. وقد اختلف في طلاق السكران على قولين، الأول أنه لا يقع، وإليه ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه وجابر يعني ابن عبد الله وزيد وعمر بن عبد العزيز، والمراد بزيد زيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر لهذا الحديث، ولقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل قول السكر قول السكران فجعل قول السكران غير معتبر فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل.
من عمل
ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف، أو بأنه كان يلزم أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر ولا يقوله المخالف. لا يقوله المخالف، هذه العبارة الأخيرة ويقوله أو بأنه كان يلزم، يعني هذه الأقوال التي قالت بأن السكران لا يؤاخذ، الذين قالوا بأنه يؤاخذ فعليها وبغير رغبته أو لأنه لا يدري أنها مما يسكر، قال وبأنه كان يلزم أن يقع طلاقه إذا كان مكرها، يعني لو قلنا بأنه يوقع طلاقه إذا سكر فنحن نطرد هذا الحكم فنجعله في المكره ونجعله في من لا يدري ونجعله إيه في من شربها وهو لا يعلم أنها خمر، مع أن هذه متفق عليها بين القائلين بوقوعه وبعدم وقوعه، يعني الذين قالوا بأنه يقع منه استثنوا حالة الإيه حالة الإكراه وحالة الجهالة، استثنوا حالة الإكراه والجهالة، فإذا استثنوا هذه الحالتين أيضا ينبغي لهم أن يستثنوا الحالة الثالثة، لأن الحكم فيها كأنهم يرون أن الحكم فيها واحد والعلة فيها واحدة وهي عدم وجود العقل، عدم وجود العقل. قال الثاني وقوع الطلاق، وقوع طلاق السكران، ويروى عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وجماعة من الصحابة وعن الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومالك، واحتج لهم بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإنه نهي لهم عن قربانها حال السكر، والنهي يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم، والمكلف يصح منه الإنشاءات، يصح منه الإنشاءات يعني الايه يعني الأوامر والنواهي، وإيقاع الطلاق عقوبة له، يعني هم إنما أوقعوا الطلاق عقوبة له لارتكابه هذه المخالفة، وبأن ترتيب الطلاق على التطليق، ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها، من باب إيش عندك؟ وبأن ترتيب الطلاق على التطليق، يعني رتب الطلاق أوقعه بسبب تطليق باللفظ الذي طلق به السكران، نحن لم نراعي حال كونه ذا عقل أو ليس بعقل، لأن هذه الأمور كأنه يقول لما كانت لا تقتصر على السكران وحده، وإنما أمر يتعداه إلى غيره، مثل جناية الطفل، جناية الطفل لو قلنا إنه غير عاقل الأصل أنها لا أثر لها، لكن نحن لو قتل طفل شخصا أيلزم وليه الدية ولا لا؟ يلزمه الدية، ليه؟ لأن نحن ما راعينا الفاعل وإنما راعينا الجانب الآخر المتضرر، لذلك ربطنا السبب بالمسبب، وهكذا في هذه الحال إنما راعينا حق المرأة التي طلقها فأوقعنا الطلاق من باب ربط الأسباب به بالمسببات. كيف تتضرر المرأة من هذا الطلاق؟ إيه خير لها من أن تعيش مع مثل هذا الذي الذي يفقد عقله. ها؟
بعض الأحيان يشكر مرة.
لأنه نحن هنا عندنا العبرة بالسبب والمسبب، ولأن هذا تلاعب بأحكام الله، ولأن هذا لا يصلح أن يكون لها توبة، فلعل الله يبدلها به لمن هو خير منه.
الذين قالوا لا يقع طلاق الستران ينفذون علي الحد،
ينفذون عليه الحد لأمر آخر لا لكونه فقط مجرد أنه غير عاقل، لا لكونه غير عاقل، وإنما لورود النص بذلك أن من شرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بشارب خمر جلده 40 أو نحو من 40، فلأن هذا حد أوجبه الله تعالى هم ينفذونه بصرف النظر عن كونه. وبعد ذلك هذا الذي شرب الخمر ليس كل من زال عقله بالخمر يجلد، فأن المكره لا يجلد. ها؟ وكذلك من لا يعرف أن هذا خمر لا يجلد. نعم.
أيضا من تطبيق العقوبة عليه بالحد أنه تعمد شرب الخمر أثناء تمام قواه العقل.
نعم، يعني عندما شربها كان عاقلا، فهو عند فعله للفعل كان مكلفا مثله، مثل من يرتكب أي جناية كان مكلفا بصرف النظر عن أثر تلك الجريمة. قال
قصد يا شيخ إذا كان هو يعرف أنه لو اعترف أنه سكران وقال أني طلقت وأنا سكران، إحدى الحالتين إما أن ينفذ الطلاق أو أنه سينفذ عليه الحد، فقد يعترف بالطلاق ولا يعترف بالسكر.
اجتمع الإسلام
قال وبأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر، وبأن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنهم قالوا إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. ها؟ وحد المفتري 80. طبعا هذا يروى عن علي رضي الله عنه أنه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يجلد 40 أو نحو من 40، ما عرف أن النبي يعني جلد عددا معينا، وكان الرجل إذا جاء به يشرب الخمر يقوم الناس فيضربونه، من يضربه بنعله ومن يضربه بثوبه ومن يضربه بيده، يعني عددا مجموع ما يضربه الناس نحو 40. فلما كثر شرب الخمر واستهان الناس بهذا الفعل استشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة، فقال علي رضي الله عنه أرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هدى هذا افترى. ها؟ وحد الفرية 80. وفي رواية أن عمر استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأجروا عليه أخف الحدود، أو أجروا عليه حد المفتري قياسا، لأن السكران من عادته أن يفتري، فكان جلده 80 جلدة.
لكن لا لكونه هذا، لا لكونه هذا، لأنه يصدر أحيانا من هذيانه من غير السكار، ومع ذلك لا يعاقب أو لا يطبق عليه حد، فتصدر
من لا قد يصدر الهذيان من غير السكران لمرض، وهذا مرفوع عنه القلم. لا، العلة الفرية وليست الهذيان، العلة هي الفرية، كونه افترى على الآخرين فاستحق أن يجلد 80، لا مجرد الهذيان. واضح؟ قال وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق، لا قيلولة في الطلاق، والمراد بقوله لا قيلولة في الطلاق الذي يبدو والله أعلم يعني أن الطلاق يعني لا بد أن الإنسان إذا وصل الأمر به إلى درجة أنه لا يعي لا يقع منه الطلاق، ولذلك جاء لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، يعني بعض الناس يبلغ به الغضب لدرجة أنه لا يعي ما يقول، ومثل هذا لا يقع منه الطلاق. ولذلك الجمهور الذين قالوا بأن الطلاق لا يقع من السكران قالوا لأن هذا في حالة الإغلاق أو في حالة القيلولة. وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم ونهي لهم عن قبل سكرهم أن يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون، فهي دليل لنا يعني للقائلين بأنه لا يقع الطلاق كما سلف، وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على المعاقبة للسكران بفراق أهله. فإن المعاقبة للسكران يعني الفقهاء فرقوا بين من سكر باختياره وبين من أجبر على السكر أو سكر بغير علمه، فقالوا إن من سكر باختياره هو الذي ارتكب، وبالتالي إنما أخذه الناس عقوبة لكونه هو الذي تجرأ على محارم الله، لكونه تجرأ على محارم الله، بخلاف من أجبر على السكر فإن هذا تكليف بما لا يطاق. لو قلنا بوقوع الطلاق منه، لأننا كلفناه بما لا يطاق، ولأننا حاملناه وهو غير مكلف.
والذي عليه الجمهور الذي رجح
هذان الرأيان،
لا يعني المعمول فيه الآن،
المعمول به أنه إذا كان طلاقه إذا كان سكره بغير اختياره أو عن جهل فإنه لا يؤثر، أما إذا كان عن رغبة
ومتعمدا